من الدعاء التوفيق
الكلام في كيفية قتل اللائق والملوك الفاعل والمفعول وبعض الأحكام المتعلقة باللواح. بعدما حدد لنا المثلث كيفية اللواح أن يكون بالإيقاف، فلو كان ذلك فإنه يجرى الحد بالإقرار 4 مرات أو بإقامة البينة. بينة اللواح عبارة عن 4 رجال شهود لا غير، فلا يكفي في بينة اللواح النساء منفردات أو منضمات بخلاف الزنا. الزنا كان يثبت بالنساء منضمات مع الرجال دون المنفردات، ولكن في اللواح لا يثبت إلا بالإقرار 4 مرات أو بالبينة، وبينة اللواط عبارة عن 4 شهود رجال فقط، وتكون الشهادة بالمعاينة بالحس كالنودي في المختلف. هذا المعنى مرة ثابتا، فلو ثبت سواء بالإقرار أو البينة، لو ثبت يقام عليه حد اللواط. حد اللواط عبارة عن 1 من 5، إما الإحراق بالنار أو القتل بالسيف أو الإلقاء من شاهق من مكان عال، طبعا مشدود اليدين والرجلين، أو إلقاء جدار عليه بحيث نعلم بأن مثل هذا الجدار لو وقع عليه يقتله أو نظن بذلك، أو القتل بالسيف أو الراجل. فهذه موارد 5 بالنسبة إلى اللائق، وكذلك الملوك، ولكن يختلف اللائق عن الملوك في عبارة المصنف الظاهر ذلك على أنه بالنسبة إلى اللائق ربما يجرى فيهم حدين، يعني يمكن أن نقول بإجراء الحدين بالنسبة إلى اللائق، وذلك أن يقتل مثلا أو يلقى من شاهق أو يلقى عليه الجدار ويحرق، يعني يجتمع مع الحرق مع الإحراق 1 من 4 الباقية. هذا بالنسبة إلى الفاعل، ولكن بالنسبة للمفعول الظاهر أنه 1 من 5 لا أكثر. وبعض الفقهاء يقولون في ذلك لا فرق بين الفاعل والمفعول، فإن الإمام أو الحاكم الشرعي الذي في مقام إجراء الحكم مخير بين أن يختار 1 من 5 أو يختار 2 من 5. طبعاً الثاني لا بد أن يكون عبارة عن الإحراق، يعني ما يختار مثلاً القتل بالسيف والإلقاء من شاهق، إنما يختار السيف أو الإلقاء مع الإحراق. هذا بالنسبة إلى كيفية العملية. بالنسبة إلى إجراء الحد بإحدى 5، لو كان الفاعل والمفعول بالغين عاقلين حرين، أما إذا كان أحدهما غير بالغ فهي يكون أحدهما صبي، فلا حد على الصبي، إنما يعذر بما يراه الحاكم عليه السلام. وكذلك إذا كان أحدهما سواء الفاعل أو المفعول مجنون فإنه أيضا يعذر ولا يدفع عليه الحد. بالنسبة للحور فقالوا على أنه كذلك في العبد والحور لا شرط، فإنه يجرى عليهما الحد، ولكن بعض الفقهاء جعلوا الفرق بين الحر والعبد على أن الحور له الحد التام والعبد له نفس الحد كما مر سابقا، فعليه فرق فيما إذا كان المفعول عبدا لا في الفاعل. في الفاعل مطلقا إذا كان عبد أو حر يقتل، ولكن في المفعول إذا كان عبد فإنه لا يقتل إنما يعذر، وإذا كان حرا بالغا عاقلا فإنه يقتل أو 1 من 5 الباقية. فالمسألة فيما نحن فيه اختلافية. بالنسبة إلى الإقرار، لو أقر 4 مرات يثبت الحكم، لو أقر دون 4 في هذه الحالة يسقط الحد، ولكن عليه التعزير. طبعا صار يقال عليه التعزير فيما لو أقر مرة واحدة فقط، أو أقر مرتين أو 3 دون 4 على كل، فعليه التعزير. وقيل على أنه لو أقر مرة واحدة فلا شيء عليه، وإنما إذا كان فهو التأجيل، على أنه فارق بين التأجيل والتعزير، وإن كان في اللواط لا فرق في التأجيل والتعزير فيما إذا كان الفاعل أو المفعول صبي أو مجنون يؤدب أحدهما. وقيل بالفارق بين التأجيل والتعزير على أن التأجيل لغير المكلف ولكن التعزير للمكلف، فجعلوا فرقا بين التأجيل والتعزير. فما نحن فيه عليكم السلام، فما نحن فيه أيضا لو كان المقر أقر مرة واحدة فقيل عليه التأجيل دون التعزير أو لا شيء عليه. نعم لو أقر مرتين عند ذلك عليه التعزير بما يراه الحاكم. هذا بالنسبة إذا قل الإقرار عن العدد المطلوب عن 4 مرات. وأما بالنسبة للشهود، الشهود لو قلوا عن العدد المطلوب، مثلا اشترطنا 4 رجال، لو شهد 3 أو لا كانت 4 ولكن اختلت الشرائط، مثلا اشترطنا أن تكون بالمعاينة، فلو كان 3 بالمعاينة والآخر يختلف، الرابع يختلف عنهم بالظن لا باليقين لا بالمعاينة، أو كان مثلا شهادتهم غير متوافقة فيما بينهم، في هذه الحالة يحدون 3 إذا كان 3 شهدوا، أو يحدون 4 إذا شهدوا وشهادتهم اختلفت واختلت إحدى الشرائط في الشهادة، فيحدون 4 للفرية والكذبة، هذا ما ثبت سابقا في الزنا، وكذلك الآن يقول بهذا المعنى. طبعا الشارح يقول كأنما المصنف بالنسبة إلى هذا المعنى لم يذكر لا هنا ولا في كتاب الزنا. ثم بعد ذلك يرد في موضوع آخر وهو عبارة عن التدخيل وجعل الذكر بين الإليين أو بين الإليتين، ما هو حكمه، ما حكم التدخيل، وما حكم جعل الذكر بين الإليين. مثل اختلافية بين الفقهاء، منهم من قال يجرى عليه الحتام يعني مع الصوت، ومنهم من قال يجرى عليه التعزير بما يراه الحاكم من 30 إلى 99، وإنما اختلفت الأقوال في المسألة بالاختلاف الوارد في الروايات كما سأقرأ لكم الروايات. ويقتل الفاعل محكما كان أو لا، الفاعل يقتل وقتله بواحد من 5، إما بالسيف أو الإحراق بالنار أو الرجم بالحجارة مطلقا، فيعتبرها بأنه يرجم كما يرجم الزاني، يعني يوضع في حفرة في حفرة إلى الحاق مثلا أو إلى الوسط، أو لا يربط بشجرة مثلا أو بخشبة ثم يرمى بالحجارة، والراجل بالحجارة وإن لم يكن رفقة الزاني المستحق للراجل حيث كان يوضع في الحفيرة، أو بإلقاء جدار عليه، أو بإلقائه من شاهق من مكان مرتفع كجدار رفيع يقتل مثله عادة إذا ألقي من هذا الجدار مثلا، أو إذا ألقي من الجبل الشاهق عادة يقتل. طبعا يشاد الرجل والإيد، يعني لا يكون الإيد مفتوحة، باعتبار إذا كان مفتوحة ربما لا يقتل، يحتمي عند الوقوع عند الإلقاء يحتمي برجله أو بيده، فيشاد الرجل واليدين ثم يلقى. ويجوز الجامع بين 2 منها، أي من هذه 5، بحيث يكون أحدهما الحريق، يعني لا بد أن يكون أحدهما الحريق والباقي 1 من 4، والآخر أحد الأربعة، كان يقتل بالسيف أو الرجم أو الرمي به، مثلا رمي الجدار عليه أو الرمي به من مكان شاهق، ثم يحرق زيادة في الرابع. بعد ذلك يحرق لكي يرتجع الإنسان والمشاهد عن مثل هذا الفعل الشنيع، فيكون زيادة في الرابع. ما عندك كجدار رفيع يقتل مثله
ويجوز مثله،
ويجوز مثله أنه مثله الجائل، يعني مثل الشاهق، كل شيء الذي يشبه من مقاع شاهق مثلا كشجرة أو غير ذلك. ويجوز الجمع بين اثنين كما ذكرنا، أحدهما يكون عبارة عن الحريق. طبعا المسألة اختلافية بالنسبة للمعاصرين، التحرير المجلد الثاني صفحة 469، المسألة الرابعة. أقرأ لكم المسألة السريعة: لو وطأ فأوقد ثبت عليه القاتل وعلى المفعول إذا كان كل منهما بالغا عاقلا مختارا، ويستوي فيه المسلم والكافر والمسلم وغير المسلم، ولو لاقى البالغ العاقل بالصبي موقرا قتل البالغ وأجل الصبي. هذه مسألة ستأتينا بالتفصيل. ولو لاقى البالغ العاقل بالصبي موقرا قتل البالغ وأجل الصبي، وكذا لو لاقى البالغ العاقل موقرا بالمجنون ومع شعور المجنون حسبه الحاكم بما يراه، ولو لاقى الصبي بالصبي أجل معا، ولو لاقى مجنون بعاقل حد العاقل دون المجنون، ولو لاقى الصبي بالغ حد البالغ وقتل الصبي، ولو لاقى الذمي بمسلم قتل وإن لم يقتل، ولو لاقى الذمي بذمي قيل كان الإمام عليه السلام مخير بين إقامة الحد عليه وبين دفعه إلى أهل ملته ليقوم عليه الحاج. والأحوط لو لم يكن الأقوى إجراء الحد عليه بالنسبة إذا لاقى ذمي بذمي آخر. نعم، لا ما يستفاد هذا المعنى. يقول الحاكم مخير في القاتل بين ضرب عنقه بالسيف او القائه من شاهق كحبل ونحوه مشدود اليدين والرجلين، او احراقه بالنار او رجمه، وعلى قول او القاء جدار عليه فاعلا كان او مفعولا. ويجوز الجمع بين سائر العقوبات والإحراق. طبعا يجوز الجمع للفاعل والمفعول، يعني ليس فقط للفاعل كما عند الشارح والمصنف. ويجوز الجمع بين سائر العقوبات والإحراق بأن يقتل ثم يحرق. في التكملة المجلد الأول صفحة 334 مسألة 186 يقول: كيفية قتل الله، يتخيل الإمام في قتل الله المسلم وكذلك غير المسلم إن قلنا بوجود قتله بين أن يضربه بالسيف وإذا ضربه بالسيف لزم إحراقه. هذا يختلف عما نحن فيه، يعني عن المصنف والشارع، وإذا ضربه بالسيف لزم إحراقه بعده بالنار. على الأظهر يدل على ذلك إطلاق صحيحة عبد الرحمن الآسية عليكم بالمراجعة، أو يحرقه بالنار أو يدحرج به مسدود اليدين والرجلين من جبل ونحوه. وإذا كان اللائق محسنًا فللإمام أن يرجمه، وأما الملوك فالإمام مخير بين رجمه والأحكام الثلاثة المذكورة، ولا فرق بين كونه محسنًا أو غير محسن. فيعني ذلك أن النصوص الواردة في المقام على طوائف أنه لا فرق بين المحسن وغير المحسن، ويستفاد التفريق بين الأحكام المذكورة من الجمع بين تلك الطوائف. ثم يذكر الطوائف الثلاثة للروايات الدالة بعضها على الرجم مطلقا وبعضها على القتل مطلقا وبعضها على الإحراق مطلقا. فالجر هو القول بالسفير ورفع اليد عن التعيين، عليكم بالمراجعة. والمفعول به يقتل كذلك واحد من خمسة إن كان بالغا عاقلا مختارا، ويعذر الصبي فاعلا ومفعولا. إذا كان صبي سواء كان فاعل أو مفعول فإنه يعذر، وأما المجنون فيؤذر كذلك فاعلا أو مفعول. والتأديب في معنى التعذير هنا يعني عندما يقول يؤدبها تفنن بالعبارة، وإلا المراد من التأديب هنا هو عبارة عن التعزية هنا يعني في اللواط، في كتاب اللواط، وإلا في كتاب آخر فرق بين التأديب وبين التعزية. والتأديب في معنى التعزية هنا، وإن استرقا التأديب والتعزية من حيث أن التعزية يتناول المكلف وغير المكلف بخلاف التأديب حيث هو يختص بغير المكلف كالصبيب ويأتي. وقد تحرر من ذلك أن الفاعل والمفعول، يعني هذه الشروط التي ذكرناها، أن الفاعل والمفعول إن كان بالغين قتل، الرجل كان أم عبدين أم بالتفريق، يعني أحدهما عبد والآخر حر، مسلمين كان أم بالتفريق، مسلمين كان أم كافرين أم بالتفريق، وإن كان صبيين أو مجنونين أو بالتفريق أذبا، وإن كان أحدهما مكلفا والآخر غير مكلف سواء الفاعل أو المفعول قتل المكلف وأذب غيره بالتعزير. مسألة نعم لا لا ثبت عند الحاكم الشرعي عند المسلم عند حاكم المسلمين الحاكم لا بد أن يقيم عليهم الحد على قول، والقول الآخر أنه ألزموهم بما التزموا به فيعطى إلى ملتهم ويقام عليهم الحد باعتبار مثلا مذهبهم أو باعتبار مرامهم ودينهم. ولو أقر به أقر باللواط دون الأربع، يعني دون أربع مرات، أقر ثلاث مرة مرتين مثلا لم يحال كالإقرار بالزنا كما مرة بالنسبة للإقرار بالزنا، وعذر لمجرد الإقرار ولو مرة، ويمكن اعتبار المرتين عند التعزير، وإلا إذا كان مجرد إقرار مرة فإنه يؤدب كما في موجب كل تعزير. في موجب كل تعزير نقول لا بد من مرتين، وسيأتي إن شاء الله بنحو التفصيل في الفصل الثالث في ذكر المثال عندما يذكر ثبوت حد الخلف إن شاء الله. وقال الزنا ولم يذكره ثم، يعني وكذلك الزنا لو أقر مرتين أيضا عليه الحد دون، يعني عليه الحد التعزيري دون الحد الرجمي مثلا، والحال لم يذكره المصنف لا هنا ولا هنا، ثم يعني لا هنا ولا هنا، ولم يذكره المصنف ثم. جاء في التحرير على المعنى المجلد الثاني صفحة 469 لو أقر دون الأربع لم يحد، وللحاكم تعزيره بما يرى، ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت بل كان عليهم الحد الفرية، ولا يثبت بشهادة النساء منفردا أو منضما. ولو شهد عليه على هذا اللاقي فيه بالله دون الأربع دون أربع شهود أو اختل بعض الشرائط، وإن كانوا أربعة اختل بعض الشرائط مثلا لم يشهدوا بالمعاينة أو لم تطابق شهادتهم حدوا كلهم يحجون للفرية مسألته. ويحكم الحاكم فيه في اللواط بعلمه أيضا أنه عليه أن يفري الحكم، يحكم الحاكم بعلمه أيضا كغيره كغير اللواط من الحدود، لأن العلم أقوى من الظن، لأن علم الحاكم أقوى من البينة المفيد للظن، البينة تفيد الظن، وهذا المعنى مرة سابقا وكان فيه ما فيه. جاء في التحرير هذا المعنى أيضا المجلد الثاني صفحة 469 والحاكم يحكم بعلم إماما كان أو غير إمام. ولا ترتب الفاعل والمفعول بين العبد والحر هنا، هنا يعني في حالة علم الحاكم لا فرق، أن الحاكم يده مبسوطة عندما يعلم باللواء يضرب يجري الحاد يقتل 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 ويجري الحاد أو يخرج أو ما شابه ذلك، سواء كان عبدا الفاعل أو مفعولا، يعني الفاعل سواء كان عبدا أو حرا وكذلك المفعول فلا فرق. وكذا لا فرق بينهما مع البينة كما مثل أقيمة البينة على رأي الشارع أيضا لا فرق، ولكن هذا المعنى مرة ثابتا على أنه عبارة المصنف يوهم على أنه الحر إنما عليه إقامة الحد لو كان حرا، لو كان حرا يعني سواء كان من جهة البينة أو من جهة الإقرار، وأما إذا كان عبدا فإنه لا يجرى عليه الحد سواء كان من جهة البينة أو من جهة الإقرار، الشارع رد هذا التوهم على أنه إذا كان من جهة الإقرار لا يقبل من العام، لأنه إقرار على الغير وإقرار العقلاء جائز على أنفسهم، وهذا بهذا الإقرار يضر المولى باعتبار عندما يجرى على الحيض ربما يقتل أو ينقص عضو من عنده، في هذه الحالة يضر المولى والعبد وما في يده لمولى. فمن هذا الباب قيل لا يقبل إقرار العبد على المولى، ولكن لو أقيمت البينة على العبد لأنه فعل هذا الفعل سواء كان فاعل أو مفعول في هذا الحالة يقتل. هذا ما يذهب إليه الشارع. المصنف عبارته كانت مهمة على أنه العبد مطلقا لا يقتل سواء أقر أو أقيمت عليه البينة، فهما يقول هذه العبارة تؤيد المعنى الذي يتوهم من عبارة المصنف هذه العبارة، لأنه قال ولا فرق بين العبد والحر هنا، هنا يعني في حكم الحاكم لا فرق بين أن يكون الفاعل عبدا أو حرا يجرى عليه الحال. فعليه يلزم أن يلزم مفهومه أنه في ذلك المكان الذي مر سابقا هناك فرق بين الحر والعبد، حيث الحر لو أقر أو شهدت البينة يحد، وأن العبد مطلقا لا يحد سواء أقر أو شهدت البينة، وكذا لا فرق بينهما مع البينة تماما. هذا رأي الشارع، وهذا منه مؤكد لما أفهمته عبارته سابقا من تساوي الإقرار والبينة في اعتبار الحرية. سابقا قال لو كان حرا، كلمة لو كان حرا يظهر على أنه لو كان عبدا لا يجرى عليه الحد، سواء ثبت الفعل فعل اللواط بالنسبة للعبد سواء ثبت بالإقرار أو ثبت بالبينة لا يجرى عليه الحد، لأنه اشترطنا الحرية في الفاعل والمفعول. فهذه العبارة وهذا منه مؤكد لما أفهمت، يعني هذه العبارة تؤكد ما أفهم من العبارة الأولى سابقا، ما أفهمت عبارته سابقا. لو نصف الحر بالنسبة إلى الزنا، ولا يجوز لك أن تجري هذا المعنى على اللواط أيضا، في اللواط لم يرد هذا المعنى، تقول حكمهما واحد. مثلا السيد الخوري عندنا بعض المسألة على أنه مسألة اللواط مثل مسألة الزنا، سيأتينا مسألة اللواط مثل مسألة الزنا، والحال هذا غير صحيح. من يقول مسألة اللواط مثل مسألة الزنا؟ يكفيك على أنه في الزنا يثبت بالبينة، بينة في الزنا عبارة عن أربع رجال أو مثلا أربع نساء مع رجل أو غير ذلك أقسام البينة بالنسبة إلى الزنا، والحال في اللواط لم يوجد هذه البينة، اللواط بينته فقط أربع رجال. وهذا يدل على أنه فرق بين اللواط وبين الزنا. نعم وهذا عمله قاعدنا في مرتاعة وهذا عمله معجز لما أفهمته عبارته سابقا من تساوي الإقرار والبينة في اعتبار الحرية. ولو ادعى العبد الإكراه من مولاه عليه، لو ادعى العبد الإكراه على اللواط من قبل المولى بأن المولى أجبرني على ذلك، يا ترى يؤخذ بقول العبد أو لا يؤخذ؟ قيل لا يؤخذ مطلقا سواء قال أو لم يقل، وقيل يؤخذ. لماذا؟ يقال لأن القرينة الحالية تقتضي ذلك واقعا، اعتبار هذا مولى وهذا عبد، والعبد بطبيعته يخاف من مولاه، فإذا أجبره المولى على أن تمالي والعبد وما في يدي لمولاه يستدل له بمثل هذا الدليل أنه العبد وما يدي في لمولاه، فأنت في تصرفي وفي اختياري أن ألعب كيف ما أشاء بمالي، وأريد أن ألعب بمثل هذا اللعب مثلا الباطل الشنيع، وإذا به يكره على العمل. هذه قرينة حالية تدل على هذا. وثانيا تدرأ الحدود بالشبهات، وعند ادعاء الإكراه تأتينا الشبهة على أنه وقع عليه شيء أو لا، تدرأ الحدود بالشبهات. فمن هذا المنطلق يقال لو ادعى الإكراه يقبل قول العبد فيحد المولى دون العبد، ولو ادعى العبد الإكراه من مولاه على اللواط درع عنه الحاد دون المولى، المولى يقتل. لماذا؟ لوجهين. أولا لقيام القرينة على ذلك، قرينة حالية يدل على هذا الإكراه، وثانيا ولأنه شبهة محتملة فيدرأ الحاد بهذه الشبهة. ولو ادعى الإكراه من غير مولاه
فالمسألة اختلافية. لو ادعى العبد الإكراه من مولى آخر مثلا أو من عبد ادعى الإكراه، لأنه أنا عبد وعبد آخر أجبرني على هذا الفعل الشنيع، فلو ادعى الإكراه من غير مولاه فالظاهر إنه كغيره، يعني لا يقبل قوله بل يجرى عليه الحد سواء الفاعل أو المفعول. فالظاهر عندما قال الظاهر يدل على أن المسألة اختلافية، وهذا المعنى أيضا نجدها عند المعاصرين. التكملة المجلد الأول صفحة 223 مسألة 184. إذا لاقى بعبده حدة، إذا لاقى بعبده حدة ولو ادعى العبد الإكراه سقط الحد عنه، إن احتمل صدقه إذا احتملنا أنه صادق. وكذلك الحال في دعوى الإكراه من غير العبد، والحال الشارح يقول الظاهر أنه تغير يعني لا تقبل دعواه، ولكن السيد يقول وكذلك الحال في دعوى الإكراه من غير العبد. أما حدهما فقد تبين حكمه مما سبق، وأما دعوى الإكراه فالمشهور بين الأصحاب أنها توجب سقوط الحد ولا يختص ذلك بدعوى العبد الإكراه، بل يعم كل من ادعى الإكراه على ذلك. لماذا؟ لعموم تجرأ الحدود بالشبهات، هذا المعنى عام يشمل مطلق الإكراه سواء كان من العبد أو غير العبد. ولكن قد تقدم عدم ثبوت هذا العموم، إلا أن صحيحة أبي عبيدة المتقدمة في حد الزنا لا يبعد دلالتها على سماع هذه الدعوة، فإن موردها وإن كان هو دعوى المرأة الإكراه على الزنا، إلا أنه من المقطوع به عدم الفرق بين دعوى الإكراه على الزنا ودعوى الإكراه على اللواط. من يقول عدم الفرق؟ هذا وين الكلام؟ من يقول عدم الفرق المقطوع به؟ هذا من أين أتانا هذا الفرق أنه إكراه على الزنا لا فرق مع الإكراه على اللواط؟ ربما هناك فرق، طبعا أنه في أصل الزنا وأصل اللواط فرق. فربما لا يبعد دلالته على سماع هذه الدعوة، دلالة تلك الرواية صحيحة أبي عبيدة على سماع هذه الدعوة، فإن موردها وإن كان هو دعوة المرأة الإكراه على الزنا لأنه من المقصود به عدم الفرق بين دعوة الإكراه على الزنا ودعوة الإكراه على اللواط، فالنتيجة أن هذه الدعوة مسموعة سواء كانت من العاد أم من غيره، فلا موجب الاختصاص بالعاد. والحال نقول الموجب الاختصاص بالعاد ما ورد في الروايات وإلا غير العاد الظاهر كما عند الشارح، ولو دعوا الإكراه من غير مولاه فالظاهر أنه كغيره. وإن كانت العبارة من المصنف تتناول مطلق الإكراه بإطلاقها، لأن العبارة مطلقة، قال ولو دعا العبد الإكراه سواء الإكراه من قبل مولاه أو من مولى آخر أو عبد آخر، وإن كانت العبارة تتناوله بإطلاقها باعتبار عبارة مطلقة ولا فرق في ذلك، ولا فرق في ذلك كله، يعني هذا الذي ذكرناه كيفية القاتل، كيفية إجراء الحد للفاعل وللمفعول وغير ذلك من الأحكام التي ذكرت، لا فرق بين المسلم والكافر لشمول الأدلة وهي الأخبار لهما للمسلم وللكافر. وإن لم يكن الفعل، هذا تمام الكلام فيما إذا كان الفعل بنحو اللواط والإيقاف، وإن لم يكن الفعل إيقافا فكان كالتفخيم أو كان الوضع الآلة بين اليتين مثلا أو تقبيل بشهوة كما سيأتي أو غير ذلك. فلو لم يكن الفعل إيقافا، فعل اللواط لو لم يكن إيقافا كالتفخيم مثلا أن يجعل الآلة بين الفخذين أو جعل الذكر بين الإليين بفتح الهمزة واليائين المثنتين بنحو التثنية، يعني إليين، وإن كان الأصح إليتين باعتبار إليين يكون تثنية إلية وإليت فيها التاء، فلا بد أن يكون حسب القياس إليتين، ولكن إليين خلاف القياس بفتح الهمزة واليائين المثنتين من تحت من دون تاء بينهما يعني إليتين، فحده 100 جلدة بالفاعل والمفعول طبعا مع البلوغ والعاق الأشهار. بالنسبة للمسألة ثلاث اختلافية، إنما قال على الأشهار مع رواية لرواية سليمان بن هلال عن الصادق عليه السلام قال إن كان دون التقضي فالحاد، فإذا لم يكن من أهل الإيقاظ ومن أهل الثقة فالحد معه على قول الآن نجمع بين الأخبار اسمحنا إن كان دون الثقة فالحد وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف والظاهر أن المراد بالحد الجان في مقابل الرجل وقيل قال محسنا أو غيره على الأشهاد المثل الثلاثي
نعم
ليش؟
نعم
يا عيشة الآن يأتي حكم ما يأتي والظاهر أن المراد بالحق هو الجد والظواهر الحجة كما في علم أصول الفقه فالآن مثل الثلاثية عند المعاصرين أيضا التحرير المجلد الثاني صفحة 470 يقول إذا لم يكن الإتيان إيقاظا في التفسير أو بين الإبنتين فحد 100 جلدة من غير فرق بين المسلم وغير المسلم والكافر والمسلم إذا لم يكن فاعل كافر من المفعول المسلمين وإلا قتل كما هو في التكملة يقول المجلد الأول صفحة 237 حد التفسير إذا لم يكن إيقاظ من الجلدة على المشهور شهرة عظيمة خلافا لما عن جماعة من أنه يرجم إن كان محسنا ويجلد إن لم يكن محسنا هذا الذي سيأتينا وقيلا إلى يقول جماعة وإلا المشهور شهرة عظيمة أنه على 100 جلدة ويجلد إن لم يكن محسنا والصحيح ما ذهب إليه المشهور وتدل على ذلك صحيحة أبي بصير فرادة ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والمحسن وغير المحسن والفاعل والمفعول والمشهور أنه لا فرق بين الحر والعبد ولكن الظاهر هو الفارق بين الحر والعبد لما عرفت أن العبد لا يساوي الحر في الحال يعني سيد يتمسك بهذه القاعدة حتى في النواب على أنه بالعبد نصف الحر فالعبد لا يساوي الحر والحال كله أنه هذا المعنى غير صحيح باعتبار ذلك ورد فقط في الزنا تعديه الى مورد اخر ربما يكون من القياس المفرج الذي هو غير صحيح وقيل يرجم المحسن في الترفيه ويجلد غيره جمعا بين روايه العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام انه قال حد الموقود لحد الزاني وقال ان كان قد احسن رجل والا جلد وقريب منها رواية حماد بن عثمان عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجلا أتى رجلا قال عليه إن كان محسنا القد وإن لم يكن محسنا الجد قال قلت فما عليه مؤتابه قال عليه القاتل على كل حال محسنا كان وغير محسن وغير ما روي من قتل الله مطلقا كما عن الحسين بن سعيد قال قرأت بخط الرجل أعرفه إلى أبي الحسن عليه السلام بخطه هل على رجل لعب الغلام بين الصفدين حد ومثل أنه يلعب الرجل بين الصفدين والغلام حد فإن لعب العصابة ربما بعض أبناء العامة فإن لعب العصابة الروي أنه نعم وربما يكون بعض العصابة المراد الشيعة فإن لعب العصابة روي أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين الصفدين فكتب معنى السنه على من فعل ذلك وكتب ايضا هذا الرجل ولم ارى الجواب ما حد رجل نكح احدهما الاخر طبعا بين الصفين ما توبته فكتب القاتل فالحديث يدل على قتل الله مطلقا سواء اوقف او لم يوقف وسواء كان محسنا ام لا لعنه
وليت الجاع نعم ولعنه فقط ما وجدت لانه ما كانت تقتل
بالنسبة الأول لا أما بالنسبة الثاني قال يقتل
إيه
هذا العمل أو أشد الذنوب أشد الذنبية في هذا العمل لأنه حكم هذا وطريق الجامع لا دائما هذا الاصطلاح من يصل العصابة منهم الخاصة عن هذه الأشياء حصل الخاصة. وإذا قيل الناس يراغمون أبناء العامة، لأنه إذا قال قال الناس يعني أبناء العامة، أما قالت العصابة يعني فريق الجان يجعل انتباه، فريق الجان بين هذه الروايات المختلفة الظاهر الدالة بعضها على الرجل إن كان مصدرا سواء أوصد أم لا، وبعضها على الجد إن كان غير مصدرا سواء أوصد أم لا، وبعضها على الصاد مطلقا سواء أوصد أم لا وسواء كان مصدرا أو لا. نحمل الفريق الأول على دون الإيقاف روايات الرواية الأولى، والفريق الثاني الرواية الثانية على الإيقاف جمعا بين الأخبار. وقيل يرجم المسلم ويرجم غيره جمعا بين رواية العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام ورواية حماد بن عثمان وما روي من قتل اللائق مطلقا. وقيل يطلق مطلقا، يطلق الرجل مطلقا سواء أوقد أم لا. نعم. وقيل يقتل مطلقا سواء أوقد أم لا لما ذكر من الرواية. والأخبار من الطرفين غير نقية في السند، يعني في السند إشكالات، فالمتيقن ما يقوله به مشهور وهو ضرب من الصوت لما هو دون الساقد. والآثم عدم أمر آخر عندما نشوف هل فيه أمر زائد على ما على من الصوت، الآثم عدم الزيادة، والآثم عدم آخر، والآثم عدم شيء آخر. ولو تكرر منه الفعل مسألته، ولو تكرر منه الفعل، طبعا الظاهر انه المراد من الفعل هنا التفصيل، لو تكرر من فعل التفصيل او لا مطلق الفعل الذنب الكبيرة الذي عليها الحاد، ثبت عند الامام مثلا بالاقراء او الضيمات ويقام عليه الحاد، لو تكرر من الفعل الذي لا يوجد القاتل ابتداء بل يوجد الحاد، لو تكرر مرتين مع تكرار الحد عليه بان حفظه لكل مرة قتلت الثالثة لأنه كبير، وأصحاب الكبائر مطلقا يقتلون في الثالثة، إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة. لرواية يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة. طبعا جاء في التحرير هذا المعنى المجلد الثاني 470، ولو تكرر منهم فعل وتخلله الحد قتل في الرابعة وقيل في الثالثة والأول أشبه، يعني قتل في الرابعة. أما في التكرير من قتل التحريف على أنه يقتل في الرابعة، والأول هو الرابعة، قتل في الرابعة وقيل في الثالثة والأول أشبه، يعني قتل في الرابعة. التكملة المجلد الأول صفحة 239 مسألة 188، لو تكرر التفصيل وله التفصيل وحتى مرتين قتل في الثالثة خلافا للمشهور، قتل في الثالثة خلافا للمشهور بين الأصحاب أنه يقتل في الرابعة. إذن صاحب التحرير يذهب إلى أنه يقتل في الرابعة وفاقا للمشهور، وأما في التكملة يذهب إلى أنه يقتل في الثالثة خلافا للمشهور بين الأصحاب من أنه يقتل في الرابعة، بل ادعي عليه الإجماع كما عن الغنية أنه يقتل في الرابعة بلحظ الإجماع، بدعوى أنه لا فرق بينه وبين الزنا في ذلك. وفيه أنه لا وجه لذلك، فإن حمل المقام على الزنا خلاف مع القارئ. هذا الإسلام يلقي على السيد نفسه أنه فيما مر سابقا، حيث جعل مسألة اللواط كمسألة الزنا بالنسبة إلى الحر والعاب. والحال يقول الآن في هذه المسألة فإن حمل المقام على الزنا خلاف مع القارئ. فإذا الصحيح هو أن يقتل في الثالثة لصحيحة يونة عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة. والأحوى وهو الذي صار المصنف في الشيخ قتله في الرابعة لرواية أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة، وكأنما اللواط يلحق أيضا بالزنا فيقتل في الرابعة، ولأن الحد شفع نفليا، ولأن الحد مبني على التحديث على الوجه الأول الرواية الوجه الثاني، ولأن الحد مبني على الترتيب كما مر سابقا، والوجه الثالث وللاحتياط في الدماء من قبل الشارع الاحتياط في إراقة الدماء. وترجح هذه الرواية رواية البصير على تلك الرواية رواية يونس بن يونس عن أبي الحسن، ترجح بذلك يعني بهذه الوجوه الثلاثة التي ذكرناها. ولأنها خاصة، يعني هذه الرواية خاصة وتلك الرواية عامة، والجمع مهما أمكن قولا من الخاص. صحيح الظاهر بينهما تنافي، بين الخاص والعام تنافي، ولكن الجمع مهما أمكن أولى من الخاص. لذا نجمع بين العام والخاص بأن نحمل العام على الخاص كما في المطلق والمقيد، وبأنها يعني هذه الرواية رواية أبي بصير خاصة وتلك رواية يونس عامة، فيجمع بينهما بتخصيص العام بما عدا الخاص أنه يجرى الحكم إلا في الخاص، وهو الأجود. هذا الجمع هو الأجود، ولو لم يسبق حده مرتين لم يجب سوى الجمع 100 مرة. إذا لم يسبق الحد مثلا وإن كان فاعل هذا الفعل عدة مرات لكن لم يحد مرتين، في هذه الحالة مثلا ما ثبت يكون عليه الحد 100 جلدة. فلو تابع قبل قيام البينة سقط الحد عنه قتلا كان الحد أو رجما أو جلدا على ما فصل سابقا، والمعنى جاء أيضا في التحرير وفي التكملة المجلد الثاني بالنسبة للتحرير، المجلد الثاني صفحة 470. لو تاب اللائق في قابل أو غيره قبل قيام الدولة سقط الحد، ولو تاب بعد قيام الدولة لم يسقط الحد، وابتدا لو تاب مع الأطراف. ولكن يتسير الإمام عليه السلام في المقر قبل التوبة بين العقد والاستيفاء، يعني استيفاء الحد وإجراء التزمة تماما. التحرير المجلد الثاني صفحة 460. لو أقر بما يوجب الحد ثم تابه كان الإمام عليه السلام عرفه أو قامت الحد عليه رجلا كان أو غيره، ولا يبعد ثبوت التحرير لغير إمام الآخر من نوابه، يعني هذا التحرير أيضا يكون للإمام. صفحة 470 لنظمن هذا المعنى يقول: ولو كان الثبوت بيقرار الفساد فالإمام عليه السلام العاف والإجراء وقدر نائبه على الأظهر، هناك يقول لا يدعو وهنا يقول على الظاهر عفوا وقدر لنائبه على الظاهر. في التكملة جاء هذا المعنى المجلد الأول صفحة 244 مسألة 190. إلى هذا اللائق قبل قيام البينة فليقول أنه يسقط عنه الحد ولو كان بعده لم يسقط، لأنه لا يجب الإهانة بالشهود فلذا لم يسقط. ولو أقر به ولم تكن بينة كان الإمام مخير بين العقد والاستيفاء، ينهر ذلك أيضا لما سبق في الزنا. وتدل على ذلك في خصوص هذا المقام صحيحة مالك بن عطية، إذا انتباه رواية لطيفة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بينما أمير المؤمنين في مرة من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني أوقفت على غلام فخبرني. والرواية مفصلة إلى أن قال: فقال: اللهم إني قد أتيت من الذنب ما قد علمته. فيأتي بالدعاء إلى أن قال: ثم قام وهو باطل حتى دخل الحفيرة التي حفرها له أمير المؤمنين عليه السلام وبكى أصحابه جميعا. فقال له أمير المؤمنين: قل يا هذا فقد أتيت ملائكة السماء وملائكة الأرض، فإن الله قد تاب عليك فقم ولا تعاوزن شيئا مما فعلت. فإذا الإمام يكون مخير بين اتفاء الحد أو العقد، ولو تاب بعده لم يسقط الحد. لو تاب بعد البينة، بعد إقامة البينة، بعد قيام البينة لم يسقط الحد، وكذا لو تاب مع الإقرار. ولكن يتخير الإمام في النقر قبل التوبة بين العقد والاتفاء تماما، هذا المعنى في الزنا. هذا تمام الكلام في التوحيد. وأما تقبيل الغلام بشهوة يأتينا ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.